وشبك على سوق الحديث كله. من عند نصر جابان المرضى. فكان إمامنا محدث العصر
يعني يسوق من قلبه 15,000. أظن السبب تكرار، كان يكرر البحث في حديث ثم يمر عليه نفس الحديث في أماكن أخرى، يمر عليه الحديث في أماكن أخرى جامع الأصول، ويمر عليه الحديث في أماكن أخرى يثبت في ذهنه. وأنت حباك الله بما يشبه كما ذكر بعض الفضلاء يحضر معنا حلقة، قال أنتم في المسجد هذا في جامعة مصغرة، يعني جامعة كلية كأنها كلية الحديث، يقول نمر على الحديث عدة مرات وأظن تحفظه، لكن ركز لا يشرد ذهنك والمعلم أو القارئ يقرأ، حاول تحفظ تركز، وإذا علم الله فيه خير يعطيك خير، كما علم الله فيكم خيرا يؤتكم. علم أن تحفظ الحديث لتستضيء به يحفظك إياه سبحانه، وخاصة أنه يكرر عليك يكرر 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 ها؟ ذلك أهيب بإخوان لا يغيبون عشان يحفظون الحديث، وأنا أقدر أعمالكم، يعني بعضكم عنده دوامين جزاه الله خير يحضر معنا، البعض يعني تفرغ نفسه ويحضر معنا، فمتى يحفظ؟ ما في إلا الحلقة، وقت الحلقة، عنده دوامين وعنده مسؤوليات أهل ورعاية أولاد وبنات في المدارس ومقاضي، ما يقدر يسوي شيء إلا أنه يحفظ معنا في الحلقة. وفي حفظة، أنا أسأل بعض الطلبة أقول له ما دليله، أشوفه حافظ الشاهد اللهم بارك، وهذا أظن بالتكرار، نسأل بعض الطلبة أشوفه مستحضر، سببه أنه يمر عليه حديث في المسند الفجر 40,000 حديث، يمر عليه جامع الأصول أكثر من 10,000 حديث، يمر عليه أحاديث نفسه في تفسير ابن كثير، المحدث ابن كثير تلميذ ابن تيمية محدث. فشوف الطالب لما أسأله أحيانا أسأل مسائل دقيقة يريد الدليل عليها أجده يستحضر اللهم بارك النص أو الأقل الشاهد، يعني الشاهد مو بشرط سوق الحديث كله، يعني يستحضر الشاهد. وعلمك ما لم تكن تعلم، اللهم لك الحمد والمنه لك يا الله على ما علمتنا وفقهتنا وهذا أوان نقرأ فيه من كتاب جمع لك آداب طالب العلم هو وبيان فضله مما يجعلك تستمر على الطلب. إذا تبي تستمر على قيام الليل اقرأ فضائل قيام الليل، تستمر على طلب العلم اقرأ فضائل العلم، وأن أفضل شيء بعد النبوة أن تصبح من أهل العلم، تبث العلم. النبوة ما عاد في نبوة، من قال أن يتمنى سير نبي يكفر بالتمني هذا، اعتقد أنه ممكن، يعني ما في مكان هنا، النبي نسخ محمد كل النبوات قبله، فما لك إلا تطلب العلم لتصبح أعلى درجة بعد الأنبياء، وهي درجة أبو بكر وعمر، كانوا يلازمون الرسول يسمعون من العلم، رايحين جايين معه يسمعون العلم، رفعهم الله للعليين. كذلك إذا كنت حريص كل درس تقدر عليه تحضره، فأنت في أنت صاحبك في الحلقة بينكم بحسب تفاوت سماعكم حديث، فصاحبك فرغ نفسه أكثر أسمع منك يرتفع إلى عمل بالجنة منك، استوى الذين عمل يعلمون لا يعلمون أي ذا عمله تفاوتون في الجنة. ففي حلقة واحدة مراتب، يعني واحد في 60 في الجنة إذا دخلوا، واحد في المرتبة الثالثة يحسب مسموعاته، لكن احرص كثر مسموعاتك أن تكون مع بكر عمر. بكر عمر كان لازم الرسول يسمع ويشوفوا كيف يصلي كيف يتكلم مع الناس ويطبقون، رفعهم الله لدرجة عليين، هي أعلى شيء في الجنة يعني. وأنا أشوف الطلاب خاصة الأذكياء حريصين يجيبون امتياز في الجامعات والمرتبة الشرف الأولى إلى آخره، وعملهم طيب، نفس ما تنكر هذا، تحبه التميز في الدراسة، لكن لو كنت متميز عند الله وضعك في الامتياز علي رفعك أعلى شيء، هذا أبد الأبدين تتنعم. أنت شاهدت نعم فيها 30 سنة ثم توفى وزوجتك ترثك وترث راتبك وترث كل شيء هي وعيالها. لكن إذا ورثت الجنة وصحت من مرتبة الشرف العليا في فردوس أو عليين فإنك تنعم أبد الأبدين خلاص ما في موت. وذلك حديث يدمع قلب يدمع عين قلبي قبل عيني وأنا أشوف الأبا حريصين كيف نتائجك ولد وريني النتيجة ادخل التطبيق النتيجة النتيجة. جاءت أم تشوف نتيجة ولدها عند الرسول هذاك علم غيب عاد ما حد يقدر عليه إلا الرسول بعد الله. الله يعلم رسول الغيب النبي ما يعلم غيب نفسه. قالت يا رسول الله ابني تذكرون اسمه أين هو؟ أم الحارثة الحارثة كان اسمه. سبحان الله ذكرني والله كنت ناسي سبحان الله. هذه بركة حلقات العلم. قالت يا رسول الله الحارثة وينه يا رسول الله؟ الله يعطيك من علم الغيب ما نعرفه. قال يتعذب ولدي ولا فين فين ولدي الآن بعد ما توفي. قال يا أم الحارثة يعني اطمئني. وجاب لها الخبر إلا أعلى من خبر أب يستقبل أن ولد وأخذ الدكتوراه مرتبة الشرف الأولى بكثير. قال يوم الحارثة ترى يعني الجنة جنان وأن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أشوف هذا هو الفوز الكبير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولدك أصاب الفردوس ولدك في الدنيا جاب امتياز ولدك في الآخرة لا تهتمي فأنت لم يكمل إيمانك بعض يا أمة الله. من يصلي ما يصلي شباب شباب لكن ما يقصر في درجات الدنيا عندك لكن الآخرة كل من يقول لك ولدك مقصر في الصلاة ما يصلي في المسجد شباب الله يهديهم ما في اهتمام لا حول قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ولا يعاملنا بعدله أن يعاملنا برحمة التي سبقت عذابه. لا إله إلا الله. خلق الله الخلق وفرغ منهم جعل كتاب على العرش الحمد لله على هذا الكتاب أن رحمتي أكتب على نفسي يقول لعباده ترى كتبت على نفسي والكتاب كتبته حطيته فوق العرش وضعته أن رحمتي سبقت غضبي الحمد لله على فضله الحمد لله على إحسانه ونحمده ونسأله توفيقه للخير. أن الشخص مهما عمل وما توفق فإنه لن يصيب الخير حتى يرحمه الله ويوفقه. فاللهم وفقنا للخير طلب العلم العمل به مخلصين لك الدين والصبر على ذلك نرجو رحمتك ونخاف عذابك لا رياء ولا سمعة. حديث مطلعه
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. وذكر في الحكم التاسع من أحكام في الطواف والسعي في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما ذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن السائب أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا.
أنبئت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وسبب ضعفه محمد بن عبد الله بن السائب كما ذكر المنذري وهو مجهول. قل ابن تيمية خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، إسناده ضعيف. أما قوله كان يقود ابن عباس، لكن ابن عباس عمي، فيستحب قود الأعمى الذي لا يرى، إذا شفته في الشارع يستحب تعيله حتى لا يتعرض المهالك، مضطر مسكين يخرج. أحيانا الأعمى لا عنده ولد ولا عنده زوجة، هكذا ابتلاه الله، ويعتمد على عصاه والقوة الذهنية، يرسم في العقل الباطن حتى الشارع، يحس أنه جات اللفة، يعطيه الله بدل وإن كان ضعف يضعف عن الحقيقة، لكن يحتاج أن تقوده، وهذا مستحب، أن تجعل نفسك عينين لأخيك المسلم الذي ذهب بصره. وهل الأعمى مرخص له من ترك الصلاة في جماعة؟ قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج. الجواب أخ أحمد، أنت اسمك أحمد، تفضل. ليس على الأعمى حرج، لكن هل مرخص الأعمى أن يترك صلاة الجماعة؟ لا، سبحان الله، شوف صلاة الجماعة ما أعظمها، لو أعمى ما يجوز له، مسك عصا ويتلمس ويحتاط لين يوصل للمسجد. إذا قلت الدليل، وأنا أسمع من ينكر هذا الدليل وإن كان في صحيح مسلم، لا إله إلا الله، أن أعمى جاء يقول يا رسول الله أنا رجل أعمى بصير، وتعترضني الدواب، دواب مدينة، محمد الله السكك هذه المعاصرة وصوات السيارات، ما يمكن تكون أفاعي وعقارب عندكم هنا في الشوارع في جدة أو في، لأن أصوات المكيفات والسيارات خليها تركض، العقارب والزواحف تروح البراري، طريق المدينة، جبال الطائف، مكان لا تطاول الأقدام. لكن المدينة الرجل مهما كانت هذا عدد السكان قليل من الصحابة ويهود، مو مثل الآن كثافة ولا في سيارات، فربما الشخص وهو ماشي تعترض وافعة، سبحان الله، تلدغه، تعترض العقرب، هذا الآن مو موجود. فالشخص استمع عليه هذا عمل بصر، قال والدواب تعترضني وأنا أعمى ما أشوف، ربما تعرف الأعمى طريقة العقرب، إذا دست عليها عندها قوة كالفولاذية تطلع ذيلها وتلدغ، حتى لو دست عليها وانت من شايفها طرفها تطلع ذيلها وتلدغ. قال ما أشوف. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وكأن النبي يثق في حفظ الله لمثل هذا الأعمى إذا راح للصلاة، وهو في ضمان الله أن تلدغ الدواب أو يتيه أو يحصل له شيء. إذا كان الأعمى لم يرخص له في الصلاة، فكيف يترخص هذا الكسول الذي عافاه الله فيصلي في منزله؟ وقد قال ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فيقيم عند الشقة الثالثة، أي ناحية الملتزم الذي يلي الحجر، أي الحجر الأسود. والحجر حجر إسماعيل تسمية خاطئة، فقط سميه الحجر، لا تقول إسماعيل، هذا يوهم كما قال من شيخنا العلامة بن عثيمين، يوهم من إسماعيل مدفون هناك وليس بكذلك. ما معنى المكان الفضاء هذا الدائري اللي بجانب الكعبة كذا؟ له قصة، هذا هو من الكعبة، من الكعبة 6 أذرع ونصف أو شيء، كله من الكعبة، فالكعبة الظاهر أنها مستطيلة. في قصته ذكر القصة النبي لعائشة وغيرها، وأن الكعبة احترقت وسبحان الله كفر يعادون النبي ويتهمونه بالسحر والكذب وينفرون الناس منه ومع ذلك يهتمون بالبيت. من عجب العجاب. فضاق صدورهم لما انحرقت الكعبة وتحرقها أدى لانهدام يعني جدرانها أو فقرروا أن يبنوها. تصور دولة وهي ذات عصابة يحكمون مكة ليس فيهم ملك ليس فيهم ولي أمر لكن سادة هكذا يسودون الناس أبو سفيان أبو جهل أبو لهب ما أقول ما يشبه الكونغرس لا لأن الكونغرس حاطين رئيس هذول ما عندهم رئيس كذا مع بعض سلطين جمعوا فلوس يجل يبنوا الحرم يبنوا الكعبة. تصور مع أنها دولة ما قدروا يجمعوا إلا بناء ناقص الكعبة لأن شرطهم في الجمع أن يكون من المجموع من المال هذا نقي من الدعارة. إن كانت المرأة تكسب فرجها وتجيب فلوس لسيدها وسيدها يعار 1000 دينار عندها من عملها شهر قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصله يكسب من هذا 3 جوار عندهم يسلكهم في الدعارة ويجيبوا الفلوس آخر النهار جاهلية. ويشبه ويوجد في الناس بعض الناس من وإلى الآن على هذه الجاهلية نسأل الله العافية. كهانة اكتسب يقول بنتك لا تزوجها فلان ترى يتعبها كاهن ما عندهم دعاء استخارة. المهم مجموعة الفلوس هذه الربا قال ما نبي فلوس حرام نبي راعي اكتسب نبي بيع صحيح من الشام من القوافل يعني فلوس نقية. هذا يدل أن فلوسهم كلها أكثرها حرام ولا لما يجمعوا فلوس يسووا غرفة واحدة الكعبة غرفة وما يقدروا يكملوها يدل أنهم طفرانين من فلوس الحلال جاهلية. فجمعوا لهم فلوس بالكاد بنت 3/4 الكعبة ما يقدر يكملوها. فايش سووا؟ الجزء الذي لم يبنوه سووا له مثل حلقة يبنى من الكعبة عشان لا يصلون داخلها صلون إليها كما أقر المسلمون ذلك. هذا يسمى الحجر. ومن دخل في الحجر واعتقد أنه أصاب ذكاء وقال الناس زحمة والله اختصار ودخل كل مسجد حجر يقول فرصتي بعض الطواف قال وليطوف بالبيت يعني حول البيت. فيدخل في الحجر معناها ما طاف بالبيت كامل فلابد يطوف وراء الحجر لأن هذه كعبة. وعند أبي داود وغيره قالت عائشة يا رسول الله أهوى أو اشتهي صلي في داخل الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة. فاليوم من أراد أن يدخل الكعبة يدخل الحجر فدخل الكعبة يكون. وأظن يسمحون به أحيانا العسكر هناك لا أدري لهم نظام ما أعرفه لكن أشوف ناس أحيانا يدخلون يمكن لهم تصاريح أو كان يصليها هنا لكن إسناده ضعيف. الحديث الآخر
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن مالك بن أنس قال بلغني أن سعد بن وقاص رضي الله عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك أوسع لمن فعله مراهقا. شرح الغريب مراهقا يقال أرهقت الصلاة إذا أخرتها إلى وقت الأخرى. والمراد به في الحديث
أعيد الأثر
عن مالك بن أنس قال بلغني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك: وذلك أوسع لمن فعله مراهقا. شرح الغريب: مراهقا يقال أرهقت الصلاة إذا أخرتها إلى وقت الأخرى، والمراد به في الحديث إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوات الوقوف بعرفة.
وهذا إسناده ضعيف لأنه قال بلغني، فلا يصح إسناده. نعم.
وذكر ما
نعم. آخر حديث. نعم.
وذكر ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه رواية أبي داود. وفي رواية الترمذي: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله.
نعم، هذا إسناده أيضا ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد أبو الحصير المكي، وهو ليس بالقوي فلا يصح إسناده. والمعنى صحيح، الكعبة ما نطوف لأننا نعبد الكعبة ولا نسجد لها، وإنما نطوف اتباعا لأمر الله ولإقامة ذكره. كذا الحصوات، لا نرمي جمرات لعبا ولهوا، وإنما لإقامة ذكر الله. فكل حصى تربي يقول الله أكبر الله أكبر. إذن الطواف لا يلق في السكوت، أنه حقيقة هو لإقامة ذكر الله. فالطواف ينبغي أن تقوم بشيء وتجتنب آخر. تجتنب الدعاء الجماعي فإنه بدعة، تجتنب رفع الصوت في الطواف ادعوا ربكم تضرعا وخفية دون الجهر، تجتنب أن تصطحب كتاب فيه الشوط الأول كذا، لأن هذا بدعة. قال ابن القيم: ليس في كل طواف أو في شوط دعاء خاص به إلا بين الشوطين، بين إيش؟ الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجتنب قراءة القرآن في الطواف. أنا أرى كثير يمسك المصحف كذا ويطوف يا أيها الذين ويطوف. اختلف العلماء في ذلك، وأنا أرجح فعل ابن عمر أنه لا يقرأ القرآن في الطواف. لو كان خير لفعله النبي والصحابة، هو عندهم أفضل شيء. فابن عمر رأى رجل يقرأ القرآن فضرب على صدرك المنكر عليه، لأنه ما ورد نعم في الطواف. وفي الطواف يبدأ فيقول بسم الله الله أكبر بيد واحدة ويتوجه فإذا ما فعل صح. الشوط الثاني الله أكبر الله أكبر، فإذا فرغ أيضا يقول الله أكبر، يصلي ركعتين عند المقام أو في أي مكان في الكعبة، وإذا نسيها يصليها في الفندق، وإذا نسيها يصليها في جدة. ابن عمر لما نسي ركعتي الطواف صلاها في ذي طوى، فلا يشترط أن تكون في ذات الحرم.